بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده هذا الدين، دين الإسلام. ومن أعظم نعم الله عز وجل على عباده الحكم، حكم الله الذي أنزله على عباده. فحكم الله تبارك وتعالى هو الأمر والنهي، وحكم الله تبارك وتعالى هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو حق الله وحده، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ذلك حكم الله يحكم بينكم. فالحكم لله تبارك وتعالى وحق الله، والله يحكم لا معقب لحكمه. فكل حكم يحكم به الله تبارك وتعالى فإن الحق فيه لله عز وجل، والعباد يحكمون بما أنزل الله، كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وأن احكم بينهم بما أراك الله. فالحكم لله تبارك وتعالى، يؤخذ من الله ثم يحكم به بحسب ما جاء تماما، لا يزاد عليه ولا ينقص. فمثلا في رمضان، لو أن إنسانا في نهار رمضان أكل أو شرب ناسيا، فأكل وشرب وهو ناسي، ما حكمه؟ حكمه أنه يتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا حكم الله، الله حكم أن هذا يأكل ويشرب ويكون صيامه تاما صحيحا، هذا حكم الله عز وجل. فحكم الله يؤخذ من جميع الجهات، يؤخذ من الله وهو حق الله. العبد غاية ما يصنع أنه يقدر الأمر الذي أمامه كما هو أمامه، ثم ينزل عليه حكم الله. مثال على ذلك ما جاء مثلا في سنن أبي داود وغيرها، أن شابا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله في رمضان وفي الصيام، قال: أقبل وأنا صائم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فجاء شيخ أي كبير وقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فالتفتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك إربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فحكم الله، حكم الله في أصل التقبيل الإباحة، لكن هذا الشاب من المعلوم أنه قد يندفع إلى ما وراء ذلك، ولا يستطيع أن يملك زمام أمره ونفسه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل. أما ذاك الذي يغلب على الظن أنه يملك إربه ويملك نفسه، أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز. إذن فهذا هو الواجب، الواجب أمام حكم الله تبارك وتعالى: أولا أن نؤمن به، ثانيا أن نعتقد كماله، ثالثا أن نعظمه، لكن التعظيم الشرعي بحسب ما جاء في الأدلة الشرعية، لا بحسب ما نهوى أو نقدر أو نظن أو نشعر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم نحرص على معرفة معنى هذا الحكم، ثم الأمر الخامس أن نستسلم له وأن نحكم به بدقة وعدل، كما أمرنا الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أحكام الله عز وجل بحسب حاله النفسي أو الغضب، أو بحسب ما يعتاده أو يألفه، أو بحسب تقليده، فهذا فيه نوع خفي من اتباع الهوى. الله تبارك وتعالى أمرنا مع الناس ألا نسيء الظن، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وسوء الظن، فإن سوء الظن أكذب الحديث. فينبغي أن يؤخذ الناس بظواهرهم، هذا حكم الله. ولا يجوز مجاوزة هذا الظاهر إلا بقراء أو أدلة. أما أن يغوص الإنسان في باطن الناس ثم يسترسل بهواه ويفترض أشياء وأشياء، فهذا من الظلم للناس، وظلم الناس من ظلم الإنسان لنفسه. إذن فيجب أن يكون دقيقين جدا في تحقيق العدل بالحكم بالشرع بحسب ما جاء لا بحسب ما نرى أو نهوى. وهناك مثال جميل بين يدي في كتاب الإشراف للإمام ابن المنذر رحمه الله، يقول في الصفحة 69 بعد 100 من المجلد الثالث، ذكر مسألة في الصيام تتعلق بالاعتكاف، فقال رحمه الله: واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، فكان الشافعي يقول فسد اعتكافه، فسد اعتكافه ويبتدئ إن كان واجبا، وقال أصحاب الرأي إذا سكر ليلا لم يفسد اعتكافه. انظر كيف يتناولون المسألة، رجل معتكف في مسجد يتعبد لله ثم يسكر، ما يقول كيف يشرب الخمر وهو معتكف لا، يتكلمون عن حكم الله عز وجل، ما حكم هذا الاعتكاف؟ لماذا؟ لأن أهل السنة عندهم أن المعاصي والكبائر والذنوب لا تخرج المسلم من الإسلام، فليست المسألة بأهواء الناس أو بما يعتقدونه أو بما يظنونه أو ما يفترضونه بأهوائهم كالخوارج وغير ذلك، لا، البحث في حكم من أحكام الله، فانظر إلى أهل العلم كيف يتعاملون مع حكم الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، أن نتعامل مع أحكام الله بدقة وبتركيز وبقصد حسن وبتنزيل لأحكام الله كما جاءت، فلا نتجاوز حدودنا بحجة الغيرية أو الغضبية لله، فإن هذا من مداخل الشيطان التي يتسلط بها على العباد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا الغضب المحمود المحكوم بالشرع، وأن يحمدنا وأن يمنحنا الغيرة المحمودة المقيدة بالشرع، وأن يمنحنا الهدى والسداد في كل أمرنا وشأننا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.